أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ولا يقدح عدم القصد إليه لتحققه في السرقة إجمالا وهو كاف ولشهادة الحال بأنه لو علمه لقصده. في هذا المقطع يتعرض المصنف إلى دفع هذا الإشكال، وحاصل هذا الإشكال أن يقال لقد ذكرتم في البحث السابق بأنه لا فرق في ثبوت حد السرقة بين العلم بالقيمة أو الجهل بالقيمة، بين العلم بشخص المسروق أو الجهل بشخص المسروق. فقلتم لو كان المكلف يعتقد أنه هذا المال فلسا فسرق فأخذه فتبين أنه ماذا دينار، فإنه تقطع يده كما تقرر سابقا. فهنا قد يقال بأن المكلف لم يقصد السرقة، غاية ما يوجد أنه كان مقدما على أخذ ما هو أقل من النصاب، فإذا لم يقصد عنوان السرقة فكيف تقطع يده؟ ألا يشترط في السرقة القصد إلى العنوان أو لا؟ فيكون هذا بمثابة الجاهل الذي لا يعلم أن المقدار الذي أخذه ماذا؟ نصابا شرعيا. نعم هو أقدم على عنوان سرقة، لكن لم يقدم على السرقة التي توجب القطع، إنما أقدم على سرقة لا توجب القطع، فكيف تقطع يده؟ ألا يشترط في القطع القصد إلى العنوان أو لا؟ هنا الماتن الشارح أراد أن يدفع هذا الإشكال، وفي العبارة التي هي موجودة هنا يوجد فيها احتمالان، العبارة التي ذكرها يوجد فيها احتمالان. الاحتمال الأول في الجواب عن الإشكال أن يقال أنه ننكر أصل الكبرى، يعني من قال لكم أنه يشترط في الحد القصد إلى العنوان، القصد إلى سرقة النصاب؟ فيكون الإشكال إشكالا كبرويا. وبيان ذلك أن الأدلة قالت متى ما تحقق أخذ النصاب ترتب الحد، متى ما تحقق أخذ النصاب ترتب الحد. ومقتضى هذه الأدلة أنه لا فرق بين حالة ما لو كان قاصدا ومتوجها تفصيلا إلى أن ما يأخذه نصابا أو لا. فبالنتيجة هو عندما أخذ الثوب أو عندما أخذ ماذا؟ أخذ هذا الأمر الذي يعتقد أنه فلس، في النتيجة أخذ نصابا أو لا؟ أخذ نصابا. وإذا كان المأخوذ نصابا كفى ذلك في ترتب ماذا؟ في ترتب الحد، لأن الأدلة تقول من سرق نصابا حد، سواء قصد العنوان أو لم يقصد العنوان، قصد ماذا؟ أنه يقدم على سرقة نصاب أو لم يقدم على ذلك. فيكون الإشكال إشكالا كبرويا لا إشكالا صغرويا. هذا احتمال أول في العبارة، الاحتمال الثاني في العبارة أن الإشكال إشكال صغروي ليس إشكالا كبرويا، يعني نحن نسلم أن القصد دخيل في ترتب الحد، إلا أنه من قال لكم أنه لا يوجد قصد إلى السرقة في المقام؟ فالإشكال سيكون إشكال شنو؟ إشكال صغروي. وبيان ذلك أن هذا الشخص السارق عندما قصد أن يسرق الثوب، فيقال يوجد عندنا قصدان، قصد تفصيلي وقصد إجمالي. القصد التفصيلي الذي توجه إليه تفصيلا أن يسرق ثوبا، هذا توجيه تفصيلي متفصيلي تفصيلي. ويوجد قصد إجمالي ناشئ من القصد لسرقة الثوب، هو قصد سرقة ما في الثوب إجمالا، إذ أنه من قصد سرقة شيء بالمطابقة بالتضمن قاصد لسرقة الأجزاء الموجودة في الشيء، فحينئذ يوجد هناك قصد لسرقة النصاب، لكن شنو؟ قصد إجمالي ليس قصدا تفصيليا. واضح قصد إجمالي شلون؟ يعني تارة الشخص يعلم بأنه هذا الثوب كله نصاب فيسرقه، هذا قاصد تفصيلا ومتوجه توجه تام إلى أن ما أخذه نصابا. تارة لا، قصد أن يسرق هذا الثوب وكان يعتقد بأن الثوب ماذا؟ الثوب ليس بنصاب. نقول في النتيجة أنت قاصد تفصيلا لسرقة الثوب، وبالتالي قاصد إجمالا لسرقة ما في الثوب، فيكون هناك قصد إجمالي. وإذا تحقق القصد الإجمالي فحينئذ ماذا كفى ذلك في ترتب الحد؟ فنحن لا ننكر أصل الكبرى، يعني نقول بشرطية القصد، لكن هكذا نقول، نحن لا ننكر الكبرى، يعني نؤمن أنه يشترط القصد، لكن لا نقول أنه يشترط القصد التفصيلي، يكفي القصد الإجمالي. فيكون النزاع نزاع شنو؟ صغروي ولا كبروي؟
صغروي.
واضح. إذن هنا احتمالان في العبارة، إما أن يكون إشكال الماتن في هالعبارة إشكال كبروي، يعني أصلا ما يشترط القصد، إذ لا دليل على شرطية القصد، وإما أن يكون إشكال صغروي، يعني نسلم أنه يشترط القصد لكن يوجد قصد في المقام وهو قصد إجمالي، ولا داعي لتضييق دائرة القصد إلى القصد التفصيلي. خلنا نقرأ عبارة شو تفهم منها. يقول ولا يقدح، هاي دفع إشكال، كيف تقولون بأنه من سرق شيئا لا يعلم قيمته أو شخصه فإنه يقطع مع أنه غير قاصد؟ واضح. قال ولا يقدح عدم القصد إليه، يعني هذا إلى سرقة النصاب، إذا لم يقصد سرقة النصاب، لتحققه في السرقة. وش قصد لتحققه في السرقة؟ هاي لتحققه، الضمير في لها احتمالان، من هذا نشأ الاحتمالين، إما أن يقول لتحقق النصاب في السرقة، لتحقق يعني تحقق النصاب في السرقة، فيكون إشارة إلى جواب، الجواب ماذا؟ الجواب الأول، أصلاً ما 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 نشترط القصد، أهم شيء يتحقق النصاب، ما دام أنه قد تحقق سرقة نصاب ثبت الحد، قصد أو لم يقصد، وتمام المناط وتمام الموضوع للحد هو سرقة النصاب، وقد تحققت سرقة النصاب، وماذا وراء العبادان؟ عبادان لا توجد قرية، تمام الموضوع للحد هو سرقة نصاب وهو قد تحقق في السرقة. واضح. هذا إذن احتمال أول. قال ولا يقدح عدم القصد إلى النصاب لتحقق النصاب في السرقة. فالهائين اللي وراء بعض كلها ترجع إلى معنى شنو واحد، هو النصاب. ولا يقدح عدم القصد إلى النصاب لتحقق النصاب في السرقة. واضح. الهاء الأولى والهاء الثانية كلاهما ترجع إلى ماذا؟ إلى النصاب. فيكون هذا إشارة إلى الجواب الأول. أما لا، احتمال آخر في العبارة، نقول هكذا نقرأها: ولا يقدح عدم القصد إلى النصاب لتحقق القصد إليه في السرقة. فلتحقق يعني تحقق القاصد، فيكون المراد أنه قد تحقق القصد إليه ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى سرقة النصاب في السرقة إجمالا. وإذا تحقق القصد حينئذ تحقق الشرط، فالنزاع يكون نزاع شنو معكم؟ نزاع صغروي. ما هو الظاهر، الأول أو الثاني؟
الأول. الثاني ما
يستقيم
معك. ليش؟ عدم القصد، لأن في قصد
إجمالي، يعني ما يشترط القصد التفصيلي. هذا مستشكل توهم أنه يشترط القصد التفصيلي، نقول لا، القصد الإجمالي كافي. هل القصد الإجمالي لها موارد كثيرة في الفقه، يذكرها موارد كثيرة في الفقه.
قبل قال تحقق الشرط، قلنا أن الشرط اللي صار
هل إذا نعم
العبارة القبلة
نعم نعم.
قلنا هناك شرط هو النصاب، حق النصاب.
خب بالي هنا إشكال الحين يقول شرط. كيف تقولون بأنه تمام الموضوع فقط أنه ماذا؟ أنه يسرق ماذا؟ يسرق العين، مع أنه مو قاصد. إذا مو قاصد عقب مشتبه، ما أقدم، لم يقدم على سرقة نصاب، أقدم على سرقة شيء أقل من النصاب، فكيف تقطع يده؟ يقول بلي هو قاصد، لكن عنده قصد إجمالي. هو عندما قصد أن يضع يده على ماذا؟ على على الثوب بالقهر وقهرا قصد أن يسرق نصاب. فما هو حينئذ؟ نقول بأن الظاهر من العبارة هو الإشكال أشكال صغروي ليس إشكال كبروي. ظاهر كلام الماتن بأنه قد تحقق القصد إلى سرقة النصاب، لكن إجمالا. والوجه في ذلك أمرين. الأمر الأول أنه قال هكذا: لتحققه في السرقة إجمالا. فنسأل، ما هو الذي يتحقق إجمالا؟ هل سرقة النصاب تتحقق إجمالا، أو القصد إلى سرقة النصاب يتحقق إجمالا؟ وش تقولون؟
القصد.
سرقة النصاب تحقق تفصيلا إجمالا. سرق لما سرق نصاب، هو سرق نصابا، إذن سرقة النصاب تحققت خارجا، ما كم أن تحققت إجمالا، ما في اسم. أما تحققت سرقة النصاب أو ما تحققت، وحيث أنه قد سرق نصابا فتحقق سرقة النصاب حصل قطعا وتفصيلا وواقعا، ولا يصف بالإجمال والتفصيل. ما هو في الخارج لا يصف بالإجمال تارة والتفصيل. أنت أما أخذت الكتاب أو ما أخذته، لو أخذت الكتاب إجمالا شفتين، يعني لو فرضا هذا الكتاب في ورقة، داخلها ورقة مثل الثوب، داخلها شنو؟ داخلها نقول أنا جيت أخذت الكتاب، هل يقال قد أخذت الورقة إجمالا؟ يقولون هالحكي، لو أخذت لما أخذتها أخذتها ما أخذت الورقة إجمالا. إذن عندما قال إجمالا فحيث أن الذي يقبل الإجمال تارة والتفصيل تارة هو القصد، فحينئذ نرجع العبارة إلى ماذا؟ إلى القصد. هكذا نقرأها: ولا يقدح عدم القصد إلى النصاب، إلى سرقة النصاب لتحقق القصد إليه في السرقة إجمالا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني بأن الدليل الثاني الذي ذكره الماتن يكشف على أنه في صدد بيان ماذا؟ شوف الدليل الثاني الذي ذكره، قال: ولشهادة الحال بأنه لو علمه لقصده. هذا وش بيقول؟ فنقول لا، الماتن في هذا الدليل الثاني ماذا يقول؟ يقول هذا الشخص الذي سرق ما لا يعتقد أنه نصاب يترتب عليه الحد، لأنه عنده قصد للسرقة شأني. القصد الشأني موجود، ومعنى القصد الشأني هو أنه لو علم أنه ماذا؟ أن الموجود نصابا لسرقه. إذ من يقدم على سرقة القليل لا يتوقف ولا يتورع عن سرقة الكثير. فنقول لو علمه لقصده، فيوجد قصد أو ما يوجد قصد؟ يوجد قصد شأني، قصد لولائي، قصد شأني، وهذا القصد كاف في ترتب الحد. ولو كان هين مع الشاهد ولو كان الماتن ينكر أصل الكبرى يحتاج الجواب لا يحتاج هذا الجواب لو كان الماتن ينكر أصل الكبرى كان يصدق يقول لا يشترط القصد حول رأسه حق وش يقول ولو علمه لقصده ما يشترط القصد لو كان الماتن في صلد بيان إنكار الكبرى كان يستطيع أن يقول ولا يشترط القصد نقطة حاج يقول ولو علمه لقصده يحتاج نعم لا نحتاج حينئذ أن يقول ولو علمه لقصده أي ولو علمه لقصده يريد أن يبين أنه قد تحقق القصد ولو قصدا لولائيا ولو قصدا شأنيا وهذا القصد ثابت كافي في ثبوت الحاد فهذا الدليل الثاني يتناسب مع إنكار أصل الكبرى لو الصغرى ماذا تقولون هل هذا الدليل الثاني يتناسب مع أنه لا يشترط القصد أصلا أو يكفي القصد في مرتبة ضعيفة وهو القصد الأولي والقصد الشأني
قد يكون أنه أتى بكبرى وصغرى يعني إشكال كبرى وإشكال صغرى
لا نقول ظاهر السياق أنه قاعد يتكلم في مقام واحد إما أن المصنف ظاهر كلام أنه ينكر أصل الكبرى وينكر أصل الصغرى الظاهر من هذا الدليل أنه أقرب إلى إنكار ماذا إلى إنكار الصغرى منها إلى إنكار الكبرى فقال يتحقق القصد لكن قصد ماذا مو قصد فعلي قصد لولائي وهذا القصد كافي في ترتب الحاج إذ لا دليل عندنا على أن يشترط القصد الفعلي ليترتب الحاج
الدليل الأول اللي جابه وإن كان في نفسه
لو كان ينكر القصد ما حتى يقول له عليه قصده قصده لو ما قصده ما يضرنا حاش يقول له عليهم ولا قصده يعور راسه
يعني تعلموا يعني منبهات على يعني صحيه الكبرى
يعني ما في قصد اذا واحد ينكر القصد ما يحتاج يقول له عليهم ولا يعور راسه يقول له عليهم ولا قصده قال لو علمه ولا قصده او لم يقصده لانه قد واحد ينازعه من قال انه لو علمه كما سنتناقش بعدين من قال انه لو علمه ولا قصده لو علمه قد لا يقصده كان يستطيع أنه يسد الباب من أول شيء يقول أصلا ما قصد أو لم يقصد لا أثر لهذا القصد ليش عور راسه يقول لو علمه لقصده يعني ليش ركز على أنه ينبثبت القصد ينبثبت القصد يعني القصد هو الخلية في ثبوت الحاج إذن ظاهر عبارة الماتن ظاهر عبارة الماتن أن إحنا نتكلم عن ظاهر عبارته أن الإشكال إشكال صغروي وليس إشكالا إشكال كبروي وإلا لو كان يناقش كبرويا كان يستطيع أن يقول لا يشترط القصد لو علمه لقصده أو لم يضرنا لا يشترط القصد خب إذا اتضح ذلك فنقول بأنه اكتفت النكتة بأن مناقشة المصنف صغرويا لا يقتضي التسليم بالكبرى اكتفتين هذه النقطة مهمة عندما يأتي شخص ويناقش في الصغرى مع الخاص لا يقتضي ذلك أنه يسلم بالكبرى بل يكون تنزلا إذ أنه الماتن بين طريقتين إما أن يأتي أو مباشرة ويقول لا يشترط القصد أصلا فيكون النقاش نقاشه مبنائي فكنت قاعد تناقشنا مبنائيا وتارة يقول سلمنا شرطية القصد إلا أن القصد كصغرى متحقق في المقام فيكون النقاش أقوى لو أقوى وأوقع أقوى وأوقع على الخاص عكس أنك تناقش في المبنى تناقش في البناء هي يسمونها نقاش بنائي لا نقاش مبنائي يعني نحن نسلم أنه يشترط القصد لو تنزلنا وقلنا يشترط القصد إلا أن القصد متحقق في المقام إما قصد إجمالي وإما قصد لولائي قصد شأني وهذا كافي في تحقق الحاد وهذا لا يقتضي أنه ده يقرأ قاعدة إذا شفت واحد يناقش صغرويا مو تقول أنه هذا يسلم بالكبرى لا يكون هذا أوقع في ماذا في رد الخاص وهي تحصل بيننا وبين بيننا بعض أنا واحد يقول لي احكي أنا ما أقبل بكبرويا بس ما راح ناقش في الكبرى أنا أناقش في البناء اللي ذكره نقاش صغروي فهذه العبارة من الماتن لا يقتضي أنه يؤمن أنه يشترط القاصد في تحقق السرقة هذا أولا وثانيا بأنه الجواب الذي ذكره الماتن ثانيا محل إشكال حيث قال هكذا والحال أنه لو علمه لقصده وكأن القصد اللولائي القصد الشأني كاف في ترتب الحد نقول القصد المذكور ليس كاف في ترتب الحد مجرد أنه لو علمه لقصده هل هذا كافي في ترتب الحد أو لا؟ نقول لا. فنقول فيستطيع الخصم أن يقول نحن نشترط القصد ماذا؟ القصد الفعل فعلي. لو علمه لقصده فلا يوجد قصدا فعليا، إنما القصد هو قصد لولائي. لو والقصد اللولائي لا يترتب عليه الحد، إذ لا دليل عندنا على ترتب الحد على القصد اللولائي. واضح؟ مثل واحد يقول لو أنت كنت تعلم أن هذا خمر شربته، أنت ما شربت خمر، شربت ماي، فهل يقال أنت تعاقب لأنك لو علمت أنه خمر لقصدته؟ لا معنى لذلك. إذن هذا الدليل الثاني دليل ليس بتام الذي ذكره الماتن. بل وقد نناقش أصلاً في واضح، وقد نناقش في أصله لو علمه لقصده. من قال لو علمه قصده؟ لو علم أنه نصاب قد لا يقصده لأنه يترتب عليه القاطع. واضح؟ قد يكون شخص يقدم على سرقته أقل من النصاب لأنه يترتب عليه كم ضربة ما يقطعون إيده، لكن لو كان يعلم أنه نصابا لما سرقه لأنه يترتب عليه القط. فقولك لو علمه يعني لو علم النصاب لقصده، هذا أول الكلام، إذ لو علمه قد لا يقصده لأنه يترتب عليه قطع اليد، وقد يزجره ذلك عن ماذا؟ عن الإقدام. فهم هذه الملازمة مو تامة لو علمه لقصده، مو تامة، لأن لو علمه قد لا يقصده. وثانيا أنه لو تمت الملازمة فإن القصد اللولائي هذا لا يغني ولا يسمن من جوع. واضح العبارة؟ قال ولهذا قال بلي ولا يقدح عدم القصد إلى سرقة النصاب لتحقق القصد إليه في السرقة إجمالا، وهو كاف. وهو كاف يعني ماذا يقول هو كاف؟ يعني ما جاء ينكر أصل القصد، يعني القصد الإجمالي كافي لا مكافي؟ كافي. بلي يقول ولشهادة الحال بأنه لو علمه لقصده. الآن يرجع إلى مطلب ثاني، يقول لو رجعنا إلى عبارة الماتن، ارجع إلى أول ما دخلنا بحث السرقة، وش قال الشهيد؟ قال ويتعلق الحكم بسرقة البالغ. مو يسرقون البالغ، واضح؟ يعني مثل ذاك مسألة مو بس سحر المسلمين، هذا في يمكن يفوين في مطلب في الذبح، ماذا؟ ويجوز ذبح الأنثى والحر. واضح؟ ويجوز ذبح الأنثى والحر في باب الذبح، فحاطين في موقع في الإنترنت، موقع مال بعض الأصحاب، واضح؟ أصحاب الشيطان، فحاطين بأن شوف الشيعة يجوزون ذبح الأنثى وذبح ماذا وذبح ماذا وذبح الكاف وذبح الأنثى وذبح العبد، واضح؟ هاي فنشروها وكذا. خب هاي سرقة البالغ العاقل، يجوز أن تسرق البالغ العاقل. خب ويتعلق الحكم بسرقة البالغ العاقل، قال من الحرز بعد هتكه ربع دينار أو قيمته. هذه العبارة بإطلاقها تشمل ما لو سرق ربع دينار دفعة، وبينما لو سرق ربع دينار دفعات وتكرارا ومرارا. إطلاق عبارة حيث ما قال ربع دينار دفعة، ما قيل بالدفعة، فظاهر عبارة هنا أنه ما بأنه لا فرق في السرقة بين كونه دفعة أو دفعات. فهل هذا الإطلاق تام أو غير تام؟ وهل هو مراد للشهيد الأول أو غير مراد للشهيد الأول؟ مو كل إطلاق مراد للشهيد الأول، عبارته مبنية على الاختصار، فهل هذا الإطلاق مراد أو لا؟ الشهيد يقول إطلاق العبارة تشمل الموردين، ما لو كان دفعة أو دفعات، وحينئذ يسجل إشكال على هذا الإطلاق. فبمقتضى إطلاق كلامه لو تحققت سرقة النصاب دفعات متعددة، أخرج أول شيء لو فرضنا النصاب كان 100 دينار، فأخرج من الحرز 10 دنانير، ثم أخرج 10 دنانير، فأخرج 10 مرات، فاجتمعت بعدين 100 دينار من حرز واحد. فهنا ظاهر عبارة الشهير بإطلاقها تشمل مثل هذا المورد، فهنا يرد عليه إشكال بأن هذا الإطلاق غير مسلم، إذ هذا الأخذ الدفعات تارة يكون مع المهلة بحيث لا يوجد اتصال بين الدفعة الأولى والدفعة الثانية. فأخذ 10 وراح رجع بيتهم ونام وكذا ورجع عقب بعد يوم وأخذ 10 دينار، فصارت مهلة طويلة. هذا وإن صدق أنه أخرج دفعات إلا أنه لا يترتب عليه الحد لعدم حفظ عنوان السرقة الواحدة، بل يقال سرقة 10 مرات، كل مرة 10 دنانير، لا يقال أنه سرق 100، يقال سرق 10 مرات 10 دنانير، وفي هذه الحالة لا يترتب عليه الحد، لأنه يشترط في عنوان السرقة أن يصدق سرقة واحدة، والسرقة الواحدة العرفية يشترط فيها اتصال الأخذ اتصالا عرفيا، فلا بد أن لا يوجد مهلة طويلة بين الأخذين، ولا كان هذه سرقة أولى وهي سرقة ثانية. السرقة الأولى ما ترتب عليها شرط النصاب، والسرقة الثانية ما ترتب عليها شرط النصاب. هذا شرط، هذا مورد، هذا مورد الإطلاق يكون فيه غير تام، مورد آخر يكون الإطلاق فيه غير تام. لو فرضنا أنه يوجد اتصال بين الأخذات، إلا أنه هذا أخذ 10 أخذ 20 وصل ل50، المالك فتح الباب فقام يطالعه، فوقع المالك نظره على وين؟ على من؟ على السارق. فهو قبل أن يطلع المالك أخذ 50، بعد الاطلاع شافه مطلع وسكت، قال أبوه راضي، فقام يكمل لما وصل 100. فهل في هذه الحالة تقطع يده أو ما تقطع يده؟ تقطع أو ما تقطع شيخ حسن؟ لا تقطع. ليش؟ لأنه يشترط في عنوان السرقة الحرز وعدم اطلاع المالك، والمفروض أن المالك قد اطلع، فحينئذ لا ينطبق عنوان في 50 الثانية، ما انطبق أنه سرقة، انطبق أنه عنوان آخر، عنوان الغاصب، عنوان الاستيلاب، عنوان كذا، بعناوين أخرى. فإطلاق عبارة الماتن غير تامة، لأنه بإطلاقها تشمل الموردين المذكورين، والموردين المذكورين لا يترتب عليهما الحد، وإن صدق أنه أخذ 15 دينارا. إلا أن هذا الإطلاق غير مراد للشهيد، سيأتي من في مسألة رقم 10، ستأتينا مسائل، ستأتي إن شاء الله مسائل، 10 مسائل في السرقة. في مسألة 10 افتح ارجع راجع اذهب إلى مسألة 10، لو أحدث في النصاب قبل الإخراج كذا، نعم، يقول ولو أخرجه من الحرز الواحد مرارا قيل وجب القطع. قيل يعني الشهيد الأول لا يرى أن الإخراج دفعات يوجب الحد، بل يرى شرطية الدفعة الواحدة. فهذا الإطلاق مراد لو غير مراد؟ هذا الإطلاق غير مراد، إذ سيأتي منه بيان ذلك في مسألة رقم 10، فانتظر في مسألة 10، انتظر سوف هناك مطلب طويل بين إن شاء الله. ولهذا قال وشمل إطلاق العبارة، إذا في إطلاق، إحنا قلنا المصنف الضال ليس في صدد البيان من جهة الدفعة والدفعات، بل في أصل الشرط وهو الربع، فلا يوجد إطلاق حتى تقول فيها إطلاق وتجيب لك إشكالات، إطلاق ما في إطلاق، ليس في صدد البيان من هذه الجهة. وشمل إطلاق العبارة إخراج النصاب دفعة ومتعددا، وهو كذلك، إيش يعني كذلك؟ يعني إطلاقه تام، لأنه سيأتي أن الشهيد الثاني يناقش الشهيد الأول، يقول نقبل بالدفعات إلا في موردين، إذا كانت الدفعات غير متصلة أو يوجد بين الدفعات فصلها ماذا؟ اطلاع المالك. يقول وهو كذلك، يعني الإطلاق صحيح ما عندي إشكال، إلا في موردين، إلا مع تراخي الدفعات بحيث لا يعد سرقة واحدة، أو اطلاع المالك بينها فينفصل ما بعده، لأنه بعد الاطلاع ينفصل. وسيأتي حكايته، حكاية ماذا؟ هذا الإطلاق، سيأتي حكايته، يعني حكاية المصنف لهذا المفهوم اللي هو ماذا؟ الدفعات، يعني هذا المفهوم اللي هو الدفعات، سيأتي إن شاء الله قولا مؤذنا بعدم اختياره، سيأتي إن شاء الله في مسألة رقم 10. قال ويعتبر اتحاد الحرز، هذا واضح المسألة، لو واحد أخرج النصاب كم؟ ربع دينار، أخرج ثمن دينار من حرز وثمن دينار من حرز آخر، هل يتبع الحد؟ واضح أنه سرقتين، سرقتين من حرزين، فيشترط اتحاد الحرز كما هو واضح. حتى ملك الحبلي عنده صندوقين، ففتح الصندوق الأخر، فتح الصندوق الأول أخرج ما يساوي ربع ثمن دينار، ومن الثاني ثمن دينار، فهنا منطبق هذه سرقة وهذه سرقة ثانية. السرقة الأولى لم يتحقق فيها شرط النصاب، والسرقة الثانية لم يتحقق فيها شرط النصاب، ومجرد أن المالك للحرزين واحد، هذا لا يغني ولا يسمن من جوع. قال: ويعتبر اتحاد الحرز، فلو أخرج النصاب من حرزين صار سرقتين، واضح؟ فلم يقطع، لأن الحرز الأول ما تحقق فيه النصاب، والحرز الثاني لم يتحقق فيه النصاب، إلا أن يشملهما ثالث. افرض عندك حرزين موضوعين في حرز، فعرفان يقال أنه حرز واحد، صندوق صغير وصندوق كبير، وعنده صندوق كبير، عند ماذا؟ عنده كيس كبير وداخله كيسين صغيرين، بحيث عرفاً يقال أن الكيسين في حرز واحد، حيث يصدق العرف أن الكيسين في حرز واحد. فحينئذ لو فتح الكيس الكبير ففتح الكيس الصغير وأخرج ثمن دينارين، وفتح الكيس الصغير وأخرج ثمن دينارين، يقال عرفاً أنه سرق ربع دينار من حرز واحد، وهو الحرز الكبير، الحرز الثالث. والحرزين الصغيرين ليس هما ما بإزاء الحرز الكبير، ما يقولون فلافت أحراز عندنا، حرز أول صغير، حرز ثاني صغير، حرز ثالث كبير في الحرزين. يقولون هكذا، يقولون النقود الأولى والنقود الثانية في حرزين، لكنهما يحويهما حرز واحد، فعرفا إذا صدق ذلك فإنه يقال أنه سرق من حرز واحد. نعم، صدق العرف. نعم. قال: إلا أن يشملهما ثالث فيكونان في حكم الواحد. ليش؟ أن عرفاً يقال سرق من حرز واحد. لا، حرز واحد. لا، قلنا بأنه حرز كل شيء بحسبه. لو فرضنا أن الشخص وضع النقود في كيس وربطها وخلاها في وين؟ خلاها في الدار. عرفاً وين حرز المال؟ الدار لو الكيس. الكيس مو الدار. مجرد انه يضعه في الدار ما يخسر الدار له حرز، الكيس. فلو فتح الكيس خلاص، يقول انت ماذا؟ انت هتكت الحرز. وهذه الاكياس الصغيره، حط العرب الاول، العرب كانوا يحطون كل 100 او كل شيء يحطونها في صره، هاي الصره حرز تعتبر. يغلق صره 100 يحطها 100 يحطها، يحط له 10 100 داخل حرز كبير، هذا حرز واحد ولا حرز واحد؟ هذا حرز واحد، ومجرد وجود 100 في هذا الكيس الصغير و100 في الكيس الصغير ما يشكل احراز متعدده، واضح؟ اي عرب كما معروفين يحطون، معروف انهم صره يعني هي مبلغ، عطني صره من المال، صره من المال معروف ان يحطون مبلغ من المال يربطونه، هذا يعتبر صره، واضح؟ خب، يقول: الا ان يشمل بلي فيكونان في حكم الواحد. وقيل: لا عبره بذلك. ماذا؟ للعموم. هناك قول لم يعلم قائله، ما يوجد يعني حسب المراجعة ما وجود قائلها لهذا القول. مقتضى هذا القول أن يقال أنه لا يشترط اتحاد الحرز في السرقة لتمسك بعموم أدلة السرقة. من سرق ربع دينار فتقطع يده، سواء كان من حرز واحد أو من حرزين أو من ثلاثة أو من أربعة. فبمقتضى عموم الأدلة، من سرق ربع دينار تقطع يده، لا بشرط من جهة أنه حرز واحد أو حرزين. فنتمسك بعموم الأدلة لإثبات شنو؟ لإثبات عدم شرطية اتحاد الحرز. إلا أن هذا كلام جدا ضعيف، إذ أن هذا العموم مقيد ومخصص بأدلة تدل على شرطية الحرز، واضح؟ شرطية الحرز، وإلا مشكلة واحد سرق يوم صغير أو بلغ، فسرق مقدار 10 دنانير، بعد سنتين سرق من حرز آخر 10 دنانير، بعد سنة سرق من مكان 10، اتجمعت من ثلاثة حروز كم؟ نصاب، فتقطع يده. يعني لا يشترط اتحاد الحرز، هذا لا معنى له، تفتين؟ لا معنى له، لأنه إذا ما اشترط الحرز، يعني لو تعددت الأحراز لو سنوات متمادية تقطع يده، مع أنه هذا معنى هذا كلام لا معنى لا معنى له. أدلة عندنا دلت على شرطية الحرز في حين هذا العمو، حتى ما يعلم قائل، حتى في الجواهر، حتى في الجواهر قال أنه لا يوجد لا يعلم له قائل هذا الكلام. يقول ولا في الهاتك قهرا. وش الهاتك قهرا يعني؟ من وين جاي هذه العبارة؟ ملزقة هني شلون؟ ولا في الهاتك قهرا. وش بيقول ولا في الهاتك قهرا؟ ارجع إلى أول الكتاب. وش يقول؟ ويتعلق الحكم كذا وكذا، فلا قطع على الصبي والمجنون، ولا قطع وكله ولا قطع ولا قطع ولا قطع عند الشيء الأول، ولا قطع على في الهاتك قهران. واضح؟ أي لا قطع يعني لا قطع في الهاتك قهران. لو شخص قطع، لو شخص حتك الحرز قهران، هل تقطع يده؟ قلنا لا تقطع يده. لماذا؟ لأنه يشترط في عنوان السرقة السر، أن يأخذه سران. أما لو كان المالك قاعد وموجود لكنه ماذا غلب المالك، ربط المالك، ماذا قهر المالك فأخذ المال، هذا يسمى استلاب ويسمى غصب، لا يسمى سرقة، إذ يشترط في السرقة عنوان الأخذ سران. أما لو أخذه علنان وجهاران مع نظر المالك لكن المالك ضعيف ما يقدر يسوي شيء، هذا ما يسمونه سرقة، هذا يسمونه ماذا؟ يسمونه استلاب ويسمونه غصب. خب، قال ولا في الهاتك للحرز قهران، أي هتكا ظاهرا، يعني ما في سرية، هتك هتك ظاهر علنا. يقول فإنه لا يعد سارقا، يعني يؤخذ في حقيقة السرقة أن يؤخذ الشيء بسر عدم اطلاع المالك. أما لو كان مالك مطلع بس مسكين ما قادر يدفع عن نفسه، يدفع عن نفسه السارق، فإن هذا يسمى استلاب، يسمى ماذا؟ يسمى غاصب. والضال أنه لا فرق بين الغصب والاستلاب. الاستلاب هو الذي يأخذ المال ماذا؟ بقوة، مستلب. الاستلاب هاي اللي يأخذ، يجي شخص يربطه يقول لي مثلا يجي للمرأة يستلبها، يأخذ منها الحلي ويأخذ منها كذا، هذا استلاب، يعني الغاصب أخذ الشيء غصبا. بل هي مسألة ثانية، أنه قد يقال أن هذا محارب، إذا طبقت على شروط المحارب سديئتي حد المحارب، بحث المحارب. قال لأنه لا يعد سارقا بل غاصبا أو مستلبا. والضار أن الاستلاب هو نفس الغاصب، فهذا العطف عطف 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 بدل، يسمونه عطف تفسير. شنو هدده؟ إذا المالك كان يعلم، إذا علم المالك بأنه يأخذ ماله حتى لو ما كان موجود في الواقع، هذا ما يعتبر سرقة. إذا كان يدري أنه الآن قاعد يأخذ مالي، بل ولو هذا كافي بعدم تحقق عنوان السرقة. قال ولا في الهاتك وكذا المستأمن لو خان لم يقطع. يقول لو فرضنا بأن الشخص أعطى مالا للودعي وقام الودعي وأخذ المال، أو أعطى المال، أعطى الدار للأجير لكي ماذا لكي، أو أعطى الدار للمستأجر لكي يسكن فيها فأخذ الدار، أو أعطى شيء للأجير فأخذه الأجير، أعطى قماش، قطعة قماش الأجير الخياط لكي يخيطها فأخذها، هل يقال سرق الأجير؟ هل يقال سرق الودعي أو لا يقال؟ لا يقال، لأنه لم يهتك حرزا، إنما كان المال تحت يده، غايته أنه لم يرجع المال إلى صاحبه، فهذا يعتبر خائن غاصب للمال، لا يعتبر أنه سارق لأنه ما هتك حرز. هو المالك عينك هو الذي ود مال إلى من؟ إلى الودعي، ماذا؟ ود مال إلى الأجير، ود إلى المستأجر، فحينئذ هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى ماذا؟ سارقا. نقرأ رواية هي مهمة، رواية في الباب 18 من أبواب حد السرقة، الحديث الأول، الجزء 28 صفحة 276، هي كل مطلبنا هي رواية موجودة على مطلبنا كل الآن سيأتي. قال رواية صحيحة أيضا، قال سألت أبو بصير، يقول سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء، فسرق بعضهم متاع بعض، فقال هذا خائن لا يقطع، يعني قاعدين يبعض، هذا خائن لا يقطع ولكن يتبع بسرقته وخيانته، يعني يحاسب على الخيانة. خب، قيل له فإن سرق من أبيه، لو واحد سرق من أبيه، الولد سرق من أبيه، قال لا يقطع، ليش يقطع؟ لأنه هل لأن الوالد أنه لو سرق الولد من مال الوالد لا يقطع؟ يقول لا، يقول بينه في هذا المطلب مهم، قد ما يتحقق الشرط، قاعد يأ في البيت، قاعد يأ في البيت، فحينئذ هو حط الأموال في وين؟ في البيت، وجل ابن خدم من البيت، في حرس أم ما في حرس؟ هل يوجد حرس؟ لا يوجد حرس. شوف الرواية تقول ماذا؟ قيل له فإن سرق من أبيه، فقال لا يقطع، مو مطلقا علل، لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه. يتذكروا أي مطلب شرحه؟ وش معنى الحرس؟ ما معنى الحرس؟ وأن هناك مباني ثلاث، وأن أحد المباني في تفسير الحرس أن الحرز هو أن يجعل المال في مكان لا يؤذن السارق في الدخول إليه، فلو وضعه في مكان بحيث يكون معرضا لدخول السارق ومأذونا به فهذا ليس سرقا. هذه الرواية تشير إلى هذا المسلك، هذا تشير لها المسلك. يقول لأن ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه. لو راح سرق مثلا دجاجة من البيت، مثل ثلاجة بهارات وشاي، هل يقال سرق؟ حطناه في الكبت، حطناه في الثلاجة، ما يقولون سرق. خب يقول هذا خائن، هذا خائن. وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته، ليش؟ لأنه هذا الأشخاص الذين يجوز لهم الدخول في البيوت، كما في الآية 8 أشخاص الذين يجوز لهم الدخول، أو صديقكم كذا، أو ما ملكتم مفاتحه. وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول. إذن هذه الرواية يعني فرقت بين عنوان الخيانة وعنوان السرقة، ولهذا قال وكذا المستأمن بالإيداع والإعارة والضيافة وغيرها لو خان لم يقطع لعدم تحقق الهتك. ما جهو هتك صندوق أو شو خد المال، المال فيه بس ما لم يقبل أن يرجعه. ولا من سرق من مال ولده وإن نزل. خب هنا أشرنا إلى مطلب سابقا، دلت الروايات على أنه، أو قبل دلت الروايات تقول قال الفقهاء، لأن الروايات عندنا نظر فيها، قال الفقهاء أنه الوالد إذا سرق من مال ولده فلا تقطع يده، وبذلك نخرج عن عمومات أدلة السرقة. بخلاف العكس، لو سرق الوالد من لو سرق الولد من الوالد تقطع لو ما تقطع؟ تقطع مع الشروط. لو سرقت الأم من ابنها تقطع، لو سرق الولد من أمه تقطع، فقط في الحالة لو سرق الوالد من ولده، والمراد من الولد أعم من الذكر والأنثى، واضح؟ الولد يطلق على الذكر والأنثى، فقط في هذه الحالة. فما هو الدليل على ذلك؟ حسب المراجعة لا توجد عندنا رواية صريحة في ذلك، بس ما في رواية حسب مراجعتي في مضان البحث وفي من تعرض إلى هذا المطلب، لا توجد عندنا رواية مباشرة تدل على المطلب، بل استدلوا على ذلك بما ورد في الوسائل في الباب 14 من أبواب حد السرقة، الحديث الأول. خلنا نشوفها، صفحة 196 من الوسائل، صفحة 196، هذه الرواية التي يتمسك بها في المقام، خلنا نقرأها. سألت أبا جعفر عن رجل قذف ابنه بالزنا. رجل قذف وش؟ ابنه بالزنا. هي علاقة الوالد مع ولده، هي الأحكام الوالد مع ولده. عن رجل قذف ابنه بالزنا قال لو قتله ما قتل به، يعني لو الأب قتل الولد، واضح؟ لو الأب قتل ولده فإنه الوالد لا يقتل. هي معروف بالقواعد القصاص أن الشخص إذا قتل شخصا يقتل، ما يقتل به أو ما يقتل به، يقتل بسببه، يعني يقتل بسببه أو لا، إلا في الوالد مع الولد. فإن الوالد إذا قتل ولده فإن الوالد لا يقتل بسبب قتله للولد. فقال لو قتله، يعني لو قتل الوالد الولد، ما قتل الوالد بالولد، وإن قذفه لم يجلد له. قال قلت قذف أبوه أمه، هل أمن العلاقة؟ ما لين علاقة به باقي المطلب؟ فتمسك الفقهاء من هذه الرواية إلى أنه الظاهر أن حد القصاص بين الوالد والولد مرتفع، إذ أن القتل الذي هو أشد شيء القتل، لو كان الأب قتل ولده لا يقتل بسببه، ولو كان قذفه لم يجلد له، فهذا يستفاد من قتل جلد، يستفاد من أن نفس القصاص بما هو قصاص بين الولد بين الوالد والولد مرتفع. فما إذا كان القتل يرتفع عنه، ما بالك بالسرقة؟ هذا هو الدليل الذي ذكره الفقهاء في هذا المطلب، ولا توجد عندنا رواية أخرى. وهذا كلام محل شنو؟ محل تأمل ونظر. ليش؟ لأنه لا ملازمة. قد يقول الشارع يرى الشارع ملاك في أنه الوالد لا يقتل لو قتل ابنه، لكنه في السرقة لكي يقطع الجريمة، لأنه من تعدى على سرقة مال ابنه تعدى على سرقة مال غيره شوي شوي، سرقة أموال جارة بعدين صديقة بعدين كذا. فالشارع لعله عنده ملاك، ما يحتمل الشارع عنده ملاك لأن يقطع الجريمة، فقال اقطعوا، هذا بعد القاطع أشوي أهون من القتل، القتل شوي دماء وكذا، قال اقطع يده خليه يتأدب. واضح؟ قطع اليد سيأتي إن شاء الله، شلون قطع اليد الصير؟ من وين؟ من الأصابع الأربعة ومن المعصام، واضح؟ أربعة أصابع دي تقطع، أما الإبهام والراحة تبقى. واضح؟ خب، فحينئذ لا ملازمة، لكن الحكم اتفاقي، أنا ما في أحد خالف المسألة، يعني لا يوجد مخالف في المسألة، فالحكم حكم اتفاقي إجماعي، فلأجل الإجماع والاتفاق والظاهر أن الإجماع أقوى من هذا الدليل بعيد، لأنه هذا يعني هذا يعني كما درسنا في الفقه الاستدلالي لا يخلو تكون فقه استدلالي أعطاء قيمة للإجماع بحث، قلنا لا يخلو إما أن يكون مستند المجمعين كلهم هذه الرواية أو لا، إن كان مستند جميع الأصحاب هذه الرواية فهذا يكون موجبا للاطمئنان بصحتها متنا وسندا، لأن الفقهاء مع اختلاف مشربهم فهما وسندا ودقة كلهم اتفقوا على هذا المدلول، فهذا يكشف بحساب الاحتمال، نقول الأول احتمال الخطأ فيه 5%، الثاني احتمال الخطأ فيه كل الأصحاب أخطأوا واشتبهوا، هذا جدا بعيد، فحينئذ يعطي ماذا؟ يعطي حقانية للرواية. هاي إجمال، هذا بحثنا مفصلا في الفقه الاستدلالي، تحقيق بحث مفصل، نعم وجه في الامتحان. وإن قلنا لا، وإن قلنا بأنهم لم يستندوا إلى هذه الرواية فنقول لا يوجد دليل آخر يمكن أن يستندوا إليه، فيكون هذا الإجماع إجماع شنو؟ إجماع تعبدي، إذ كيف أفتوا بمسألتين ولم يستندوا إلى هذه الرواية، يعني يستندوا إلى ماذا؟ لا يوجد شيء آخر، لأن ما وصلهم وصلنا فلا يوجد عندهم شيء آخر، فهذا يكشف على أنهم تلقوا المطلب يدا بيد من قبل المعصوم، وهذا ما يسمى بإعطاء قيمة للإجماع. احنا هناك في الفقه ذكرنا أن القيمة الإجماع قد يعطى له قيمة إذا كان لا يوجد احتمال مدرك آخر، لأن إذا كل اتفاق بهالرواية على اختلاف مشاربهم وأذهانهم فهذا يكشف عن حقانية مضمون الرواية وتحقيقه في الفقه الاستدلالي. هذا أقول لك لا، باحتمال ضعيف، لأن ما وصلهم وصلنا، لأن الروايات وصلت إلى الشيخ الطوسي وصلتنا، ما في شيء آخر وصلهم ولم يصلنا يعني. خب، فبالنسبة إلى الدليل على مستوى الدليل محل تأمل، لكن هناك اتفاق وتسالم على المسألة على حال في إجماع. يقول ولا من سرق من والي ولده وإن نزل، النزال ولد الولد، واضح؟ الحفيد، لأنه يصدق عليه ولد كما في الإرث، فابن الابن ابن، سواء كان وبنت الابن ابن، وابن البنت ابن، لكن بنت ابن البنت هل هو ابن؟ ابن البنت هل هو ابن؟ هالكلام بحث. وهل بنت البنت بنتون او لا؟ تفتين، هذا كلام فيه بحث عندهم في وين؟ في كتاب الارث طرحناه، وهذا له علاقه بقضيه شنو؟ الزهراء سلام الله عليها، حيث كانوا ماذا يقولون؟ الحسن والحسين ابن رسول الله، يقولون ابن رسول الله، شو تقول ابن رسول الله؟ هذا الحسن والحسين أبناء بنته، فهل ابن البنت ابنون أو لا؟ واضح؟ فكانوا يشكلون كيف تقول على أن الحسن أبناء رسول الله مع أن أبناء بناته وأبناء البنات لا يقال عنه أبناء. فجت البيت أبناء وش البيت اللي ناسنا بنونا بنو كذا الأباعيني ما أدري شو ما أتذكرها خدناها في الألفية إيه وش ال نعم هاي يقولون كذا نعم هم يقولون هكذا كانوا يقولون. فبحثنا هذا في بحث الأرض موجود في كتاب في بحث الأرض في أول شيء مسألة الإرث في الولد. نعم. خب وإن نزل يعني وإن نزل ولد الولد ذكرا أو أنثى وبالعكس هي وبالعكس استثنائية وبالعكس أو سرقة الأم يقطع هي أو بالعكس هذه استثنائية وبالعكس وهو ما لو سرق الولد من والي والده وإن علا أو سرقت الأم مال ولدها يقطع كل منهما لعموم الآية خرج منه الولد فيبقى الباقي. وقال أبو الصلاح لأتي وصلى الله على محمد وآله.